أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عادة يستحب بين يدي أي أمر يشرع فيه الإنسان أن يجدد فيه النية، إنما الأعمال بالنيات. ونحن في هذه السلسلة ونحن نتكلم عن كيف يمكن أن نطبق شرع الله عز وجل في الواقع الذي نعيشه الآن، وهي قضية الوقت. ينبغي أن نستشعر معنى مهم الله تبارك وتعالى ندبنا إليه حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهد بالقرآن. هذا ما يسمى بالجهاد العلمي. وجاهدهم به، جاهد بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة قال للصحابة: أيكم يحب أن تكون له ناقتين كوماوتين؟ بالاصطلاح المعاصر أنه يكون الواحد عنده عربيتين بأفضل طراز وأحدث طراز 2012. فقال: أيكم يحب أن تكون له ناقتين كوماوتين؟ فالصحابة قالوا: كلنا يحب ذلك. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث ومن أعدادهم. فيبقى إحنا بناخد النية دي وإحنا قاعدين، إن إحنا بناخد نية الجهاد العلمي، وبناخد نية إنه هذا رصيد عظيم من الحسنات ندخره عند الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث إنه دائما أبدا أصل خطوات الإنسان المؤمن تبدأ بالعلم. قال الله: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أول شيء الإيمان، والإيمان لا يتحقق إلا بعلم. قال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبالتالي أول شيء دايما تعلم العلم النافع، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأل الله عز وجل بهذه الجلسة أن يرثنا الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كنا عرضنا في اللقاء السابق أول مشكلة وأضخم وأهم وأخطر مشكلة ستواجه من يريد أن يطبق شرع الله في الواقع، وهي المشكلة الاقتصادية. ليه؟ لأن الحرب دلوقتي حرب اقتصادية، يعني الاستعمار العسكري والأسلوب العنيف لم يعد يجدي، ولم يعد هو الشيء اللي بيحارب به في وقتنا هذا، لأن الفاتورة بتبقى كبيرة قوي. فبالتالي بقت الحرب حرب اقتصادية. وانت النهاردة يعني حط نفسك في هذا الوضع، لو إن الأمور الاقتصادية في البلد مش مستقرة، حتى ولو أنت طبقت الشريعة بحذافرها، الناس مش هتقدر إنها تتعايش مع واقع صعب في شدة ومش قادر يعيش. لا يا عم والله، ده كان الوقت اللي قبل كده كان أرحم، حتى لو كانوا حرامية وحتى لو كانوا خذوا كنا عايشين، انتوا بقى مخلينها لنا خالص مفيش. فلا، ما ينفعش الكلام ده. احنا مش عهد الصحابة عشان ناكل ولق الشجر، فهيبقى ده خطاب الناس، صحيح؟ فبالتالي لازم نبقى عندنا شيء من الواقعية في ان احنا المشكلة دي هيتلعب بيها. ولكن انت تتصور انه الاقتصاد العربي، الاقتصاد المصري، مرهوم بلا شك ومرتبط ارتباط وثيق بالاقتصاد العالمي، الاقتصاد العالمي، الاقتصاد الغربي، الاقتصاد الامريكي. طب هما دلوقتي لو سحبوا ايديهم وبدأوا يتعامل معاك بأي حاجة بقى، ويتلكك لك على أي حاجة، ويعمل عليك أي نوع من العقوبات الاقتصادية، الناس هتضج من ذلك، فهتبقى مشكلة. بلاش عقوبات اقتصادية معلنة، إنما خلاص مجموعة من الشركات الكبرى اللي بتتحكم في الاقتصاد تسحب إيديها، وريني هتعمل إيه. دي مشكلة، صح؟ المشكلة هنواجهها. فبالتالي لازم نكون واقعيين. انا عايز ايه دلوقتي؟ الدرس اللي فات قلت ان احنا هيبقى الدرس الاولاني دايما الدرس الدعوي. يعني ايه الدرس الدعوي؟ انا بتكلم على دلوقتي اصول واسس الاقتصاد الاسلامي ده كان قايم على ايه. وبدانا نتكلم المره اللي فاتت على موضوع الربا، على انه اخطر الامور الموجوده في العصر الحديث اللي نهى عنها الشرع. وبدانا نقول ايه العقوبات، وذكرنا 12 حاجه من العقوبات اللي وارده في الكتاب والسنه، وقلنا ان اخطر الكبائر المعاصره هي الربا، ودللنا على كده بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا ان الربا اشد عند ربنا من الزنا. درهم ربا اشد عند الله من 36 زانيه. طيب ده بيعمل ايه؟ ده بيكون عندي ان انا خلاص رافض ده، بس عايزين بقى في الواقع، عايز افهم امشي ازاي، اتعامل ازاي. ولاحظوا ان ده فرض عين على كل من يعمل بعمل تجاري، انه يبقى فاهم اسس الاقتصاد الاسلامي، انه يبقى فاهم الحلال والحرام وفق الكتاب والسنه. ما ينفعش ان انت تبقى مش فاهم يعني ايه بيع الغرر مثلا. ايه الغرر ده يعني؟ وما تفهمش يعني ايه بيع العينه، ايه الكلام ده، وتلاقي نفسك بتطبقه، وفي معاملات بتعملها بس ليها مصطلحات معينه كده الناس مش واخده بالها منها فبتقع فيها، في بيوع محرمه الناس بتقع فيها. فانت لازم تبقى فاهم الحلال والحرام في هذا الباب. بس من اللطائف ومن الامور الطيبه فيه ان سبحان الله امر المعاملات الاقتصاديه في الشرع اتبنى على المرونه واليسر. احل الله البيع وحرم الربا. علمونا ان الواحد لو مش فاهم الحلال من الحرام او اشتبه عليه، راح اسال الشيخ ده في عباده من العبادات، يا عم الشيخ مس يد المراه ينقض الوضوء؟ قال له لا يا ابني ما ينقضش الوضوء. راح للتاني مس يد المراه ينقض الوضوء؟ قال له اه يا ابني ينقض الوضوء. فهشد في شعري ينقض ولا ما ينقضش؟ يعمل ايه ده؟ قال لك لو الامور ترتبط بامر من امور العبادات خد فيها بالاحوط. خد فيها بالايه؟ خدوا بالكم من القواعد دي عشان انا ماشي معاكم بالراحه اهو، واحده واحده. خد فيها بالايه؟ بالاحوط. يعني قال لك اصل الاصل في العباده المنع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ضربت في دماغي دلوقتي عايز اصلي مثلا صلاه، عايز اصلي 3 ركعات مش وتر، انا ضربت في دماغي عايز اصلي 3 ركعات، ينفع؟ لازم الشرع يقول لي ينفع او ما ينفعش. ضربت في دماغي دلوقتي هصلي صلاه مش عارف زي ما بيسموا في اول رجب، يقول لك صلاه اسمها الرغائب، هي في صلاه كده ابتدعوا صلاه سموها صلاه الرغائب، صلاه حفظ القران، صلاه مش عارف الجواز. الاصل في الكلام ده ايه؟ المنع. لغايه ما الشرع يقول في صلاه اسمها كده نصلي، ما فيش صلاه اسمها كده ما نصليش. يبقى الاصل في العباده الايه؟ المنع. فبالتالي بيبنى الامر فيها على الاحتياط. عشان واحد بيقول لك ينقض، تاني بيقول لك لا ينقض، يا عم اتوضى واطلع من الخلاف، انا مالي بقى بالمشاكل دي. تمام. طب في المعاملات، اذا كده في العبادات، في المعاملات قال لك الاصل فيها مبني على اليسر، لان الاصل فيها الاباحه. يعني انا هتعامل دلوقتي واحد هيعاملني معامله معينه، هشتري منه حاجه، او قال لي بص انت تعمل كذا كذا، ووراني معامله معينه كده، انا مش فاهم بقى دي صح ولا غلط، فبعت واشتريت. بعد كده رحت سالت الشيخ، يا شيخ انا عملنا كذا 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 ده صح؟ قال لي لا يا ابني ده ما ينفعش، ده كان كذا، المعامله غلط كده، الاصل فيها الاباحه. فاهم الفرق؟ يعني انا في العباده لما تيجي تعمل حاجه وعملتها كده وخلاص، بعدين رحت للشيخ قلت له ده صح؟ قال لي لا غلط، هتؤذر على كده؟ اه، عشان الاصل فيها المنع. طب في المعامله، لا اشتغل واعمل، وبعد كده لو تبين لك ان ده غلط ماشي. واحد حط فلوسه في البورصه ما يعرفش ايه الحكم بتاع البورصه ده، دي شراء اسهم وبيع وشراء ومكسب وخساره، يبقى شرع اهو. فجم واحد قال له بس خد بالك الاسهم دي لازم تبقى في شركه بتعمل معامله حلال، ما هو ما ينفعش تحط في شركه كذا بتاعت الخمور وتقول لي انا حاطط فيها اسهم، انا مالي ان شاء الله كان كذا. ما ينفعش، ما ينفعش تبقى عامل كده. وقال له خد بالك ما تكونش الشركه دي بتتعامل بالربا، فانت بتقوي المعاملات الربويه اللي فيها، يكون الغالب على معاملاتها تكون بتتعامل بالحلال وما بتتعاملش بنظام القروض و عشان ما تبقاش انت ممن تعاونت على اسم العدوان. فهو حط فلوسه في البورصه في المكان الفلاني، وبعد كده تبين له بقى ان هم بيتعاملوا معامله شديده جدا في موضوع الربا ده، سحب الموضوع. المعامله اللي قبل كده حرام؟ لا، لانه ايه؟ واحل الله ليه البيع. فهمتوا المعاني دي؟ يبقى بني امر الاقتصاد الاسلامي وبني امر المعاملات على ايه؟ على ده. الدرس ده
بيبان كده ان هو درس علمي قوي وكلام صعب جدا، بس ما يخلوش منه بيت. النساء لازم تفهم الكلام ده، والرجال لازم يفهموا الكلام ده، لان احنا كلنا بنبيع ونشتري وبنجيب وبنعمل، مش في معاملات ماديه بنتعامل بيها، فلازم نبقى فاهمينها، نبقى فاهمين المعاني دي كويس قوي، لانها من فروض الاعيان علينا طالما في تعامل مادي بنقع فيه. عايز اقدم للدرس بقصه. واحد بيقول: عشت فقيرا ابن أب عامل وأم خادمة، كنت أعيش عيشة صعبة، ولما بلغت سن البلوغ طردني والداي، فقد كنت عبئا عليهما، فتركتهما وسافرت إلى بلد آخر لا يعرفني فيه أحد، وغيرت اسمي فقط، أما اسم أبي فكان كما هو. عملت فراشا في إحدى المدارس، فكنت أقف بجانب شباك الصف وأستمع لما يقوله المدرس للطلاب، فتعلمت القراءة والكتابة، واشتركت في الامتحان الابتدائي ونجحت، وأكملت دراستي حتى اجتزت المرحلة الثانوية بنجاح، ثم عدت إلى بلدي فوجدت والدي قد ماتا، ولم أعرف أحدا من إخوتي، وحصلت على وظيفة وتعرفت من خلالها على مجموعة من الزملاء، تعلمت منهم كل رذيلة، وصرت مسرفا مبذرا حتى اضطررت أن أستدين بالربا وبفائدة فاحشة كانت تصل سنويا إلى ضعف المبلغ. اللي كان بيديني 1000 كان بياخدهم 2000، ومن جراء ذلك بعت مسكني الذي ليس فيه أحد سواي وزوجتي التي كانت حامل، ودفعت أصول الدين والفوائد، ولم يتبقى معي إلا مبلغ قليل لا يكفي مصروف شهرين. وبعد تفكير عميق قررت أن أكون مرابيا. ما هو لعبها بقى، قال لك اللي اتعمل فيه أعمله في الناس، فخلاص حد فلوس واخدها بالربا، فكنت أقرض الناس المحتاجين وآخذ أضعاف مضاعفة، وبدأت بالمال القليل الذي كان معي أقرض المحتاجين مقابل رهون عينية تضمن لي السداد، أكتبهم على وصولات أمانة وكلام من ده، وخلال سنتين لا أكثر ملكت الكثير من المال. اللعبة دارت معاه والأمور بدأت تتوسع، خدوا بالكم عشان بعض الناس لما بيشوف كده يقولك ربنا مبارك لي، ربنا بيحبني، شوف الفلوس بقت قد ايه. فاشتريت دارا كبيرة، وتزوجت زوجة ثانية، اول فلوس ما بتجري مع الرجالة بيتجوزوا على طول، وتزوجت زوجة ثانية، وتوسعت تجارتي، فافتتحت محلا في السوق كصرافة، ثم كمستورد، ثم كمصدر، ولكن العمل الاساسي كان القرض بالربا. وزادت ثروتي وتبدلت حالي من فقير، كان في الأول بيشتغل فراش، إلى غني يقرض. رزقني الله بأبناء وبنات. وذات يوم طلب مني أحد عملائي بضاعة أرسلتها له في إحدى ناقلاتي، بقى عنده بقى أسطول من عربيات الشحن، فصمم ابني البكر الكبير أن يركب مع البضاعة ليوصلها بنفسه إلى العميل، ولكن الله لمن عصاه بالمرصاد، وكان الطريق على الساحل المجاور، فانقلبت الشاحنة ومات ابني، وضاعت البضاعة، ونجى السائق بأعجوبة ولم يمسه سوء، وماتت أم ابني جزعا عندما بلغها موت ولدها. الولد الكبير مات، الأم حزنت عليه، ماتت. وبعد أيام شب حريق هائل في مخزن لي، ذهب منه أكثر من نصف مالي، ومات فيه أحد أبنائي أيضا. وبعد هذا الحادث احترقت بنت لي شابة معقود زواجها بموقد زيت انفجر، ثم أصيبت بالشلل، وتوالت الحوادث ولا أدري كيف أدفعها. حينئذ علمت الآن أن الذي كان يحدث لي هي ضرائب يجب على كل مرابي أن يدفعها، ودعوات أولئك المظلومين الذين اغتصبت أموالهم، فإن الله عز وجل بالمرصاد لكل ظالم، وإن المرابي يحارب الله ورسوله، ونهاية المرابي أليمة مهما طال الزمن. هو ده، وكتير قوي عشان الناس تقعد تقول انتوا بتألفوا الحديث، الكلام ده كتير جدا، تلاقي الأمور مرة واحدة كده اتكعبلت ومش فاهم ايه اللي بيحصل. ابحث على طول على مصدر لمال محرم. الدنيا بتتكعبل كده، الدنيا مش ماشية، يبقى بص بقى في لقمة عيش جت غلط، كلتها من وجه محرم وما اعتنتش بالموضوع، وكأن شيئا لم يكن. كل جسد نبت من حرام
فالنار أولى به.
أنا عايز أفهمكم الفرق ما بين المعاملة الإسلامية والمعاملة غير الإسلامية. هنا بتقوم الموضوع على إيه وهنا بيقوم على إيه. الحضارة اللي بتحكم العالم كله حضارة مادية، تمام؟ بتحسب الموضوع وإحنا عايشين كده، انفجار في الشهوات، حريم، عري، إباحيات كده. أهم حاجة إيه؟ تاكل، تشرب، تتجوز، تلبي رغبات الجسد. كل حاجة بتنطق بتقول كده، كل شيء كده من حواليك، فلوس وشهوات. حضارة مادية ما بتكلمش عن الروح خالص، ملهاش دعوة بقصة الروح دي. الإنسان اللي عايش، اللي راكب عربية شكلها إيه، اللي معاه قرش بيسوى قرش، اللي ساكن في بيت شكله إزاي، اللي مراته إيه، اللي ممتع نفسه، اللي معايش حياة، هو ده الإنسان اللي عايش بعيون الحضارة الغربية اللي هي دخلت لنا عن طريق الإعلام وعن طريق الثقافة والتعليم، إن هو ده الحضارة الرفاهية إن إحنا نعيش، هو ده الإنسان اللي عايش. وزنك إيه عند ربنا دي ما تلزمناش، والله خير لما تفكر فيها. اللي هو بيقوله إيه، لا تعطي الله الفضل، يعني برضو صلي وصوم وتبقى ما هو بيمنعكش، بيقولك ما لله لله وما لقيصر لقيصر، وخش الجامع وصلي وصوم وإن شاء الله تعمل إيه، بس ما تخرجش برة تقول لي الإسلام دين الحياة ومنهج حياة والكلام بتاع الدراويش ده، ده منطقهم. فبالتالي بيلبي الجسد ومفيش مجال للروح. فأصل النظرية الاقتصادية بتقوم عندهم على مبدأ لا أخلاقي، ما نجعب الأخلاق، إيه اللي أنت بتقوله عليه ده؟ تقول له الأمانة وعدم الغش والوفاء، ده كلام عبط. إيه اللي يقول لي أمانة ومش أمانة؟ ده كلام عبط. إنما بقى الكلام الصح، أيوة تعرف تجيب القرش جيبه، إن شاء الله يعني تروح فيها رقاب، أحتكر المال. طب الناس مش لاقية تاكل، دي سلعة من السلع الأساسية، إن شاء الله يموتوا، أنا مالي؟ مش ده اللي بيحصل؟ يجي دلوقتي تاجر اللي بيستورد السكر في البلد، السكر مش موجود وسلعة أساسية، طب الناس مش هينفع، طب ما بلاش الاحتكار ده عشان الناس دي محتاجة، أنا مالي؟ وأنا عايش فين؟ أنا دلوقتي ليا نظام في الحياة، عيالي في المدارس الأجنبية الفلانية، وعربيتي كذا، وخدمي كذا، وبيتي كذا، ومحتاج كذا، أنا مالي؟ إن شاء الله يحرقوا، إن شاء الله يموتوا. ده المبدأ. إنما مش هيقعد يقول لك عشان ولاد بلدي وشغل الوطنية والكلام الفاضي ده، انسى، احتكار، ما بيفكرش إلا في نفسه، ما بيفكرش في المعاني دي. ومفيش بقى، انسى بقى معاني الأخوة الإيمانية والمسلمين جسد واحد وإنما المؤمنون إخوة، ده كلام عفى عليه الزمان، ده كلام بس بتسمعوه في الدروس وفي الخطب، وترجعوا تخرجوا برا في الشارع تلاقي شيء تاني، وتلاقي في المعاملات شيء تاني. دي الحضارة الغربية اللي عملت كده، ما بقاش فيه نظام للأسرة، ما بقاش فيه نظام لمجتمع مترابط، الأساس اللي بيجمع المصالح، ما فيش حاجة كده، مصلحتي في إن أنا حعرف أجيب منك فلوس، وتفكيري في كده، والبيوت بقت كده، وبقت الزوجة قاعدة في بيت جوزها عشان خاطر بيصرف عليها وبيعيشها صح، غير كده ما فيش، فهي راضية بالحياة زي ما تمشي، ما بقاش فيه معاني إنسانية، ما بقاش فيه معاني وجدانية، ماتت الروح. إنما الشرع بقى بيقيم الأمر على غير كده. الاقتصاد الإسلامي بيقوم أصلا فكرته على المبدأ الأخلاقي، على المبدأ الإيماني. وده الفرق ما بين زكاة وما بين ضريبة. زكاة فبيقول لك إيه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فأنا بطلع الزكاة دي عشان بركة المال، عشان ربنا يحفظ لك مالك ده ويبارك لك فيه، ما بدل ما يروح في فواتير انت ما كنتش حطتها في الاعتبار، وبدل ما حد من عيالك ولا انت تصاب بمكروه والعياذ بالله، ربنا بيبارك لك، فتلاقي نفسك بتطلعها في سخاوة نفس. انما الضريبة هات لنا يا عم واحد محاسب قانوني يعرف يظبطها لنا، ولا واحد من بتوع الضرائب دول يطلع منها اي حاجة، وعايز اتهرب باي شكل، لانه حرام يطلع 20% ليه، وكان شوية كان عايز يعمل لك ضريبة عقارية ويطلع عين الناس، حتى البيت اللي على حيلتي أبيعه علشان قطر أدفع لك، يعني طب أعمل إيه؟ فهو ما بيفكرش إلا إنه في جمع المال وبس. إنما الاقتصاد بيقوم على الجانب ده، وده اللي بيقوله، هقول لكم دلوقتي كلام من كلام الاقتصاديين الغرب، وهم بيقولوا الفكرة دي، بيقولوا النظام الاقتصادي الإسلامي بيقوم أصلا على جانب أخلاقي. والجماعة بتوع علماء الأخلاق بيقولوا إيه؟ لا أخلاق بغير دين، ولا دين بغير أخلاق. ما فيش دين ما بيتكلمش عن أخلاق،
فاللي فاكر انه كده انما بعثت لأتمم لأكمل هو ده لأتمم مكارم الأخلاق هو ده الأهم حاجة انه جه عشان البر حسن الخلق معنى الأخلاق. فالاقتصاد الإسلامي بيدعو إلى واحد الأمانة انه في التعامل يكون على هذا الأساس. النبي صلى الله عليه وسلم اول صفة كانت بينادى بها إيه؟ الصادق الإيه؟ الأمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان التاجر الأمين تتصور مع مين؟ قال مع الصديقين والشهداء. التاجر الأمين التاجر اللي فعلا أمين اللي انت بتتعامل معاه وانت مش فاهم انه بيطعنك في ظهرك ولو يقدر يأكل عليك لقمة او يخدعك او يغشك. دخل لقى واحد مش فاهم حاجة في الموضوع خالص راح مديله أضعاف مضاعفة. دي بكام يا عم؟ هو مش فاهم حاجة. هي دي بمية. راح قال له دي عشان خطرك انت بس بمتين. ده عشان خطرك. هو يعني مغفل مش فاهم حاجة. ده اسمه بيع الغرر. هو ده عشان تعرفه غرره. هو فاهم ان هو ما بيفهمش يقول لك يا عم دي تجارة والتجارة شطارة. لا التجارة شطارة ما تكونش في انك تضع ارباح مش هي بسعر السوق. انت ممكن تزود حاجة بسيطة ما فيش مشكلة انما تبقى فيها نوع من الزيادة الفاحشة عشان بتغرر بيه عشان انت عارف ان هو محتاج. طب جاي بيقول لك ابوس ايدك انا عايز اي حاجة كذا. طب خلاص دي بقى ده لقطة دي دلوقتي ابيعها بكام بقى؟ لا ابيعها بخمس اضعاف. انا مالي دي تجارة. لا يا حبيبي مش تجارة ده اسمه بيع الغرر وبيع محرم. اما البيعها ايه؟ عايز تزود عليها زيادة بس ما تكونش زيادة فاحشة. هي بمية انت شايف ان انت ببيعها بمية عشرين ماشي انما ما ببيعهاش بخمسمية وما ببيعهاش بتلتمية ده اسمه بيع الايه؟ الغرر. فعشان كده ده استغلال لحاجة الناس وهي دي الفكرة اللي الشرع بينفيها. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في موضوع الأمانة إيه؟ يقول إيه؟ لكل غادر لواء يرفع له بقدر غدرته. تقع في يوم القيامة ماسك لواء علم مكتوب عليه غدرت بفلان الفلاني. أقف بقى يوم القيامة شوف هتاخد فيها قد إيه؟ غدرت بالراجل وخنته وضحكت عليه وغررت بيه عشان قرشين تحطهم زيادة في جيبك. فلما تبقى أنت عارف إن حسابها أليم هي دي اللي هترضعك. إنما حط قوانين من هنا للصبح والله لما يعملوا إيه أنا مالي مش بايع ولا شاري يا سيدي. خلاص أنت هتضربني على إيدي عشان أبيع واشتري مش بايع ولا شاري. إنما لما يبقى من جواك وزع ديني بيقولك اتق الله عشان دي حسابها أليم يوم القيامة يبقى الموضوع يختلف. الاقتصاد الإسلامي بيؤسس على مبدأ الوفاء. الأول الأمانة، اثنين الوفاء. قال الله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أنا عملت بيني وبينك عقد، العقد ده جيت أنت بعد شوية تقول لي مش عاجبني. ليه مش عاجبك؟ في ناس قالت لي لا كنت عملت كنت سويت. لا يا عم، المسلمون عند شروطهم. أنا رحت اشتغلت في مصلحة حكومية هنزل من الساعة 9 للساعة 1 ده النظام. فقال لك يا عم ما كله بيمشي الساعة 12 هو جت علي أنا؟ لا المسلمون عند شروطهم. لا أنت نازل من 9 للواحدة وكنت موافق لما لقيت الناس لا تتقي الله وبيعملوا الشغل ده فأنت قلت يلا زيهم. لا يا حبيبي المسلم مش كده. المسلم عنده نظام يبقى لازم يبقى يعمله. أمال فين أخلاق المسلمين؟ إن شاء الله الناس كلها لا تتقي الله عز وجل بس أنا ماليش دعوة. المسلمون عند شروطهم. فدلوقتي في عقد بيني وبين المصلحة دي إن أنا أتواجد في المكان ده من الساعة 9 للساعة 1 يبقى من الساعة 9 للساعة 1 أبقى في المكان ده وغير كده لا يجوز. أدي الوفاء، الوفاء بالعقود. قال الله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ثالث حاجة بيقوم عليها الاقتصاد إنه بيقوم على البر، على البذل والإنفاق والإحسان. قال الله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. بص العفو دي عارف يعني يعني الزيادة. إن لنفسك عفت بي يعني إيه؟ نفسك قبل إنك تدفعه. فلما ربنا موسع عليك ما قالكش إيه أنفق من قوتك وطلع من قوتك وقوت عيالك لجارك، ما قالكش كده. قالك زايد معاك الحمد لله كلت وشربته وعندكم أكلك وأكل عيالك، لو فات حاجة اديها لجارك الغلبان. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قال الله يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يقول ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه. يا جماعة في أزمة اقتصادية في البلد، أطلع صدقات دلوقتي؟ ما تصبر بس لغاية ما نشوف الانتخابات هيحصل فيها إيه، ما احنا ما ندراش لا أنا ما بتعاملش مع الناس، أنا بتعامل مع رب الناس، ورب الناس قال أنفق أنفق عليك. فعشان كده يؤتي المال على حبه، أطلع ما طلعش، أطلع ما طلعش، هي دي على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. فبيقوم مبدأ الاقتصاد عليه البر. يبقى خدنا الأمانة الوفاء البر. رابع حاجة بيقوم عليها الاقتصاد على الاعتدال، اسمه ايه؟ ما خدتوش بالكم، احنا مسمينه الاقتصاد الإسلامي. كلمة الاقتصاد من الايه؟ من الاعتدال. يعني تسمت المعاملة اصلا المالية دي انها اساسها على الايه؟ على الاقتصاد، على الاعتدال، على انه لا تبقى بخيل وتعيش عيالك في ضنك، ولا تبقى مسرف وجيبك دايما مفتوح، يعني مفيش عندك مشاكل خالص، بتصرف كده وخلاص، واهم حاجة مزاجك وهواك وشهواتك، ونعيش يومين يا عم وعيش النهاردة واديني بكرة بقى وشوف ايه الدنيا هتبقى ايه. فالاقتصاد بيدعو للاعتدال والقصد. قال الله وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يا عم كل واشرب، محدش قال لك حاجة، بس ما تزودش قوي، ما تبقاش بالإسراف ده. مش لازم لما تيجي تعمل وليمة انت عارف ان الأكل عشان وشك فتحط أكل بزيادة قوي 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 عشان الايه؟ واحنا بقى احنا في مصر وفي الشعوب العربية المنظرة أساس، لازم بقى ايه في وشي ندبح ونعمل ونسوي عشان خاطر الناس تقول علينا. أهم حاجة الناس تقول عليك. وتفرج اللي بيتعمل في ولائم الخليج، وتفرج بقى الاكل بيبقى قد ايه، والله لما يجيبوا الجيش ياكل الدنيا قد كده مفيش، عشان برضه المنظره. هو ده، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. ربنا بيكره الناس دي، دي ما تزلزلكش، اللي بيسرف ده ربنا لا يحبه. وقال سبحانه وتعالى ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. الأنتيم بتاعك الشيطان إبليس أنتيمه، يعني ماشي معه هو ده، كانوا إخوان الشياطين. وقال الله جل وعلا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فعق عليها القول فدمرناها تدميرا. ومن ناحية تانية ربنا قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وقال فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والشح. وحط المبدأ كله في آية عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. آدي آية الاقتصاد في القرآن، لا ده ولا ده. النقطة دي عايز بس أحط عليها كده إضاءة بسرعة عشان أهميتها. أصرف الفلوس إزاي في ظل الشرع؟ أصرف إزاي؟ الشرع جاء بتشديد قوي 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 على المترفين. إيه المترفين؟ المسرفين، اللي بيعمل ايه؟ اللي النبي سماهم الذين غذوا بالنعيم. يعني غذوا بالنعيم، يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويستمتعون بكل شهوات الدنيا، يقول لك حلال أعمل كل حاجة. خد بالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. يعني نعيش الضنك؟ لا. أما ليه؟ ما تزودهاش قوي هنا عشان هتبقى الدنيا هي أكبر همك، هتبقى عابد للدنيا، عابد للقرش، عابد للدرهم والدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة. أنا لو لابس ثوب معين ثمنه كم ألف، فإيه ده بقى هتوضى وهعمل وهنستفيد إيه بالوضوء؟ يا عم لما نروح البيت بعدين نبقى نشوف الكلام ده، أنت مش فاهم دي بكام، دي ماركة، دي جاية من كذا كذا كذا. فبقى الثوب مهم قوي، العربية دي يبقى خايف تتخدش ولا تتعمل ولا تتسوى، وراكبها خايف من الحسد وخايف انه يتعمل. وطبعا بس لازم يحس بقى ان هو راكب عربية من ام كام مليون دول عشان الناس تديله الاحساس، فده كل اهم حاجة عنده. فهذا هو الطرف. والمشكلة فين؟ تعال لي كده بسرعة بسرعة وروح لي على سورة الواقعة. ربنا قسم الناس ثلاث اقسام، قال اصحاب اليمين واصحاب الشمال والسابقين. وبعدين لما جه يفسرهم بدأ يتكلم على أصحاب السابقين، السابقين دول في الأول خالص، وبعد كده راح داخل على قال جزائهم ما قالش صفاتهم، وراح داخل على أصحاب اليمين وبرضو قال جزائهم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضود وطلح منضود و وجه على أصحاب الشمال راح وصفهم، ما جابش في الايه؟ في السابقين ولا في أصحاب اليمين، راح جاي في أصحاب الشمال. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك. بس
أول صفة فيهم، أول صفة من صفات أهل النار، إنهم كانوا قبل ذلك مطرفين. ودي مصيبة الطرف، إنها تودي جهنم، ودي خطورة الفلوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم فتنة، وفتنة أمتي المال. فما تجيش تقول لي الفلوس مش هي المشكلة، ده الحريم هي المشكلة. لا يا حبيبي، الفلوس هي المشكلة، أنت ما معكش ولا هتعرف تعمل حاجة. الفلوس هي بقى اللي بتخليك تعرف تعمل كل حاجة، تشتري بقى زي ما أنت عايز، وتروح بقى تسافر في اللي أنت عايز تسافره، وتعمل اللي أنت عايزه. الفلوس، رجال الأعمال لما بقعد مع واحد منهم يقول لي بتتكلم في حريم إيه، ده أنا وقفهم صف بفلوسي. إنما تقعد أنت بقى الكلام ده، مش هي دي المشكلة، المشكلة في الفلوس. ففتنة أمة النبي محمد في المال. قال صلى الله عليه وسلم، حديث صحيحين: إن هذا المال خضرة حلوة. حلو الفلوس بقى، بالله عليك يعني لو خرجت دلوقتي من الجامع لقيت واحد مش عارف تبع شغلك ولا بتاع، وقال لك أبشر يا حج فلان ولا يا علان، ده مش عارف حصلت إيه إيه إيه، ده النهاردة كسبنا 10-20 ألف، ما كانش على باله خاطر، تلاقي نفسك راجع منتشي كده بقى، وعايز فرحان وطاير بالفرحة. فلوس جت صح، انما بقى ما يعني لو صليت ركعتين ما كنتش بتصليهم مثلا، الحمد لله كتر خير الدنيا، الحمد لله بين احسن شويه، مش هتبقى راجع بقى طاير من الفرحه دي. عشان كده صح ولا لا، النبي بيقول ركعات الفجر، ركعات الفجر اللي هم سنه الفجر، اللي هم ركعتين الخفاف اللي بيصليهم الانسان، بيقول يا ايها الكافرون قل هو الله احد، قال خير من الدنيا وما فيها. احلف بالله العظيم، واحد مننا ما يجدع اتكلم عن نفسي بقى، انا لو فاتتني ركعات الفجر أبقى حاسس النهاردة إن الرصيد بقى صفر، وإن النهاردة بقى لا عندي شقة ولا بقى عندي عربية ولا بقى عندي فلوس شايلها ولا بقى عندي أي حاجة، خلاص ده الواحد يجيله سكتة قلبية عشان خاطر ركعات الفجر ما صلهمش. هي دي المشكلة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه آخر وصايا، آخر خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عن عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد، راح زارهم، صلى هنا بمعنى دعا، صلى لهم يعني دعا لهم، ثم صعد المنبر ورجع، طلع المنبر في مسجده صلى الله عليه وسلم، راح البقيع وراح راجع على المسجد، كالمودع للأحياء والأموات، وقال: إني فرطكم على الحوض، أنا أول واحد حسبقكم على الحوض، فرطكم يعني سابقكم، وإن عرضه كما بين أيلة إلى جحفة، عرض واسع جدا، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، أنا مش خايف أن أنتوا تبقوا نصارى ولا تبقوا يهود، ومش خايف عليكم من الردة صلى الله عليه وسلم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. فقال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. آخر كلمة وصى بها الأمة كلها في المسجد، غير بقى الوصايا اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت، لما قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، إلى آخره. فبالتالي فتنة الدنيا وفتنة المال من أعظم ما يكون، هتلاقي صورها كثيرة، المغالاة في الأكل والشرب، المغالاة في المهور والأفراح. قول لي يعني الفرح العادي في وسط اجتماعي فوق المتوسط بيصرف كام، وشوف الأفراح اللي بتتعمل دلوقتي، كانوا بيعملوا ديجيهات كده وعلى القد وخلاص، رجع التاني بقى يعملوا صوانات ويقعدوا لغاية الفجر، وبرضه لازم ايه المنظر ده الأساسي، لازم بقى المرة دي يكون صرف له بقى بالأرقام، ده كده الغلبة بتوع الحياة الشعبية، خش بقى بتوع الفنادق، بتوع الفنادق اضرب بقى الأرقام. واحد من الشباب من المهندسين فرح يتجوز، فخلاص كل حاجة هتعملت، ضرب بقى في ناو الفور سيزون، عايز يبقى الفرح في الفور سيزون، طبعا رقم فلكي جدا، فعايز يجيب مين؟ قال لك نجيب مطرب من المطربين المشهورين، حما قال لك لازم يجي فلان، عمرو دياب لازم يجي. يا عم الحاج بلاش عمرو دياب، ما فرقتش يعني، خلي الجوازة تمشي، مفيش، هو عمرو دياب. ضرب له كام بقى الوقت هيصرف له في القصه بتاعت 100,000 ولا حاجه، هو لوحده كان عايز له في القصه دي 80,000 ولا حاجه، فقال له ليه يعني هيقعد ساعه هيعمل فيها 80,000 وباظت الجواز على القصه دي. فده ايه ده؟ اه طبعا، ايه الحاج فلان، وهيجي مش عارف مين اللي تبع الوزير مين وتبع ايه، انت عايز الناس تاكل وشنا ولا ايه؟ لازم الشغل ده مش مشكله خالص، اي اعتبارات ثانيه. اقسم بالله الواد كان بيستلف، بس عامل نفسه ان هو مفيش يعني، من تحت لتحت
قاعد مستلف فلوس عشان يمشي الموضوع،
وبس مزنوقين بس، ويقول لك بس الفكه يعني مفيش فلوس سايله بس، لكن هي الموضوع هو مستلف عشان خاطر المنظره دي، وده بيتعمل كتير. ما هي الفلوس اغلبها قروض واغلبها كذا واغلبها كذا، فبرضه كده بس برضه ايه مناظر يعني في الاخر. ناهيك بقى عن البذخ في شراء الملابس والمتاع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواسي اهل الصفه اللي كانوا بيلبسوا المرقع من ثياب الجلد، ما عندوش حاجة يلبسها، كانوا بيلبسوا جلد ومترقع، فكان صلى الله عليه وسلم يواسيهم، وكان هو يطبق أمامهم، فكان ينام على الحصير، وكان بيته تجيبه براسك، لو شبيت شوية كده تجيب سقف البيت بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. خير الناس. وإحنا عندنا إيه بقى؟ ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. نهيك عن اقتناء التحف. في بقى هواة بقى اللعب ده بيقول لك ايه، بيع منديل ام كلثوم. المنديل اللي كانت بتمسكه ام كلثوم وتقعد تشد فيه ده، عارف اتباع بكام؟ $5 مليون. يا عيني منديل ما يسواش يعني جوز جنيهات ولا بتاع، اتباع بخمسة، بس الست كانت بتشد فيه. قلم نجيب محفوظ، القلم اللي كان نجيب محفوظ بيكتب بيه، بيع $6,000. ده غلبان شويه، خد ايه باعوه القلم بتاعه $6,000. اما اخر المجانين فاراد ان يمزق ثوب ديانة الى 4 ملايين قطعة ليبيعها بمبلغ $100 مليون. $100 مليون الفستان اللي ماتت بيه بقى وبتاع، فعايزين يقطعوا حتت، وكل واحد بقى ياخد من اميرة الحب وكلامه الغرام ده ياخد بقى حتة ويحتفظ بيها في بيته، وعايز يبيع القصة دي كام؟ $100 مليون. التحف بقى ودي مش عارف بكام، وهو عادي خالص، وناس مش لاقية ولا الهوى، ناس بتعيش ب100 جنيه وحاجات انا شفت بعينيا، محدش قال لي يعني في الصعيد ناس عايشة كده، تقعد تضرب كف على كف، ازاي اللي انت بتصرفه في يوم هم بيقعدوا بيه شهر، عايشين ازاي دول؟ ليهم رب. فده اثر الطرف، ادي مظاهر الطرف. والطرف ده بقى يورث الكبر ويحرم الإنسان من حب الرحمن، لسه قايلين إنه لا يحب المسرفين، ويوجب العذاب حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، ويورث النفاق، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ويورث الفسوق، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، ويضعف الإيمان، تعيس عبد الدرهم والدينار، ويأكل الحسنات، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ويجعل الإنسان عابد للدنيا متعلق بها، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ويمكن يفتح عليك أبواب الحرام، لأنك لما ما تلاقيش المستوى الاجتماعي اللي أنت تنتمي ليه تبتدي تمد إيدك علشان خاطر تحافظ على نفس المستوى الاجتماعي والمد اللي أنت فيه، وكفاية أن أنت تبقى من إخوان الشياطين. طب إزاي ننفق المال؟ كل ده احنا بنتكلم آدي فقه المعاملة الإسلامية. إزاي ننفق المال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الإمام أحمد في الزهد وحسنه الشيخ الألباني، قال: خير الرزق، أحسن فلوس، الكفاف. الكفاف دي بقى مش معناها أنت جاي تقول لنا كل الكلام ده علشان يعني نلبس مرقع وناكل، الكفاف اللي يكفيك. يعني إيه؟ يعني أنت بتقدر تفتح البيت، أنت بتفتحه بألف، وده بألفين، وده بخمسة، وده بخمسمية، كل واحد زي ما بيكفي ده، أنا ومراتي والأولاد بيصرفوا 2000 3000 أي رقم، بس ده اللي بيكفينا الحمد لله، كده بناكل وبنشرب وندفع مدارس الاولاد وبياخدوا مش عارف ايه وبنخرج وبنعمل احتياجاتنا الاساسيه بنقضيها من غير تزيد. ده بيكفيك كام الحسبه دي؟ انت تقول اي رقم، ده اللي بيكفيك. اكتر من كده هو ده المشكله بقى، هو ده الطغيان بقى، ان انت بقى عايز اكتر من كده بكتير، جالك لغايه عندك ما تبقاش دنيا. ايه الفرق يعني؟ تقول لي يعني شيخ يعني ما غيرش البيت، ما غيرش العربيه، ما اجيبش مش عارف ايه، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما يبقاش عندي طموحات ماديه؟ ما قلتش كده. امال انت بتقول ايه؟ انا بقول ان انت بقلبك ما يبقاش طول الوقت متعلق بالزياده، انه العلامه اتته الدنيا وهي راغمه. انا دخلت في الصفقه دي عامل حسابي ان هكسب فيها 10 قروش، ربنا يدهم لي 15،
اللهم لك الحمد. اداهم لي 9 مفيش مشكلة، اداهم لي 8 مفيش مشكلة، هعيش بدول. اللي هو ايه؟ زادت قلت انا على اللي بيديهولي ربنا سبحانه وتعالى، هو اعلم به لان هو الرزاق ذو القوة المتين. ادي الموضوع، اتته الدنيا وهي راغمة، انما الثاني ولم يأته من الدنيا الا ما كتب له. انا عايز 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 عايز، ما هو الواحد بقى خلاص هو دوب كمثل ايه؟ كمثل ايه؟ الكلب، ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. جبت العربية، لا يا عم دي ادمت، ده نزله حاجات افخم من كده مليون مرة. طب الحمد لله، وفين الشاليه؟ عايزين نصيف في حتة. طب وخلاص خدنا كذا. طب لا لا، ندخل العيال في المدرسة لغاته ونعمل مش عارف ايه. لا لا لا، ده انا عايز، مش هتخلص. لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين، حب الدنيا وطول الامل. لو ما قلتش للدنيا ستوب انسى. اشرف السعد واحمد الريان والشيخ ابراهيم عزت، الكلام ده انا سمعته من اشرف السعد. جه في مرة قعدوا هما الثلاثة في اول حياتهم، كانوا بيشتغلوا في العملة كويس، فالشيخ ابراهيم عزت قال لهم حطوا أفق معين لو وصلنا له نقف. يعني إحنا بنتاجر في 10,000 في 20,000، لما نوصل لكام نقف؟ فالشيخ قال 50,000 وحقف. أحمد الريان قال 10,000,000 وقف. السعد قال مش حقف. هو بيقول واحد دخل السجن والتاني اضطرد واتغرب عن أهله وحالته بقى كذا، واتسجن له شوية واتعمل كذا وكذا، هو اللي بيقول. وقال اللي نجا فينا الشيخ، قال أقف لغاية هنا والحمد لله أنا كده، هو ده الكفاف. أنا قلت لغاية كده والحمد لله، اللي هو أنت بتجي تقول إيه؟ عربيتك وحاجتك الحاجات الأساسية والحمد لله، مش عايزين حاجة تاني. هي دي خير الرزق الكفاف. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني، ويقول الابن أطعمني إلى من تدعوني. كل الناس ماسكة فيه، كل الناس عايزة. فقال ابدأ بمن تعول، ادي الحاجات دي، اديهم كفايتهم وقف عند كده، يبقى أنت كده إيه؟ أديت الضروري اللي عليك. وهي دي حدود الكفاف. وفي الحديث عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك. قال له معايا 1,000 جنيه، قال له خليهم معك. قالوا عندي آخر، قال تصدق به على ولدك. هو طبعا دي مش صدقة، بس هو بيقول له ايه خليهم لك يعني. قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتك. قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك. قال عندي آخر، قال أنت أبصر. بص ايه، قال له خلص، عشان الإنسان ما يبقاش ايه، لو أنفق خارج البيت والبيت لسه محتاج أشياء فهيجي بعد كده يشيل الهم. ما هو أنا إيه طلعت الفلوس وبعدين الحاجات الأساسية، ما هي ممكن زوجتي دي عايزة مش الدرهم بقى ولا الدينار، ده عايزة قصة 10، فأنا هجيب لها منين؟ فبالتالي لا، أنا بديها احتياجاتها وهي كده الحمد لله راضية بالبداية. أنا عارف البيت بيصرف كذا، زادت 100 زادت 200 لظروف ماشي، إنما مش هتزيد 2,000 ومش هتزيد كذا، يبقى أنا عارف الرينج كام فبديهولها. خلاص خدت حاجتك وعيالك عايزين ايه؟ اتفضلي، واحنا عندنا واحد شغال بنعمله كذا، اتفضل ادي الاجير وادي الناس، خلصت كل احتياجاتي كده. قال له انت ابصر. بعد كده بقى شوف انت هتودي فين، عايز بقى تودي في صدقات معينه، عايز تستثمر المال بشكل معين. سيدنا سلمان كان بيعمل ايه؟ كان بيتلت الفلوس، تلت تجاره وتلت ينفقه على نفسه وتلت يتصدق بيه. انا معايا بيخش لي 3,000، بيروح هو جاي متصدق ب1,000 ومشغل 1,000 ومشغلهم وبياكل ب1,000 مثلا. دي طريقه من الطرق اللي الصحابه كانوا بينفقوا بها المال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. يبقى عندنا اعتدال، هو واخدين بالكم؟ احنا ما قلناش دروشه، ما قلناكش انفق واعمل صدقات واكل الغلابه واعمل كذا وبيتك لا. بس مبدا اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع، في صح وغلط. صح الكلام ده ان فعلا احتياجات البيت تقضيها قبل المسجد، بس في نفس الوقت غلط في ان هو بيدي البيت وبينسى الجامع. يعني واخدين بالكم؟ هي دي الاعتدال، هو ده التوازن في الموضوع. طيب دي الفكرة الإسلامية. الفكرة الغربية بقى، انا كده شرحت لكم انه بيقوم على اساس خدنا 4 حاجات، خدنا 4 حاجات بيقوم عليها الاساس الاخلاقي للمعاملات الإسلامية. ابتدينا بالأمانة تمام، وقلنا تاني حاجة ليه الوفاء، ثالث حاجة البر، رابع حاجة الاعتدال. الاعتدال اللي احنا بسطنا فيها الكلام شوية. طيب ايه الفرق؟ مش بتسمعوا الكلام ده؟ انا ببسطه خالص اهو، عشان يبقى مناسب لكل الناس مش عشان يبقى المتخصصين. مش تسمعوا ان النظم الاقتصادية في نظام اشتراكي وفي نظام رأسمالي وفي النظام الإسلامي. أيام الستينات وعبد الناصر طلع لك ناس هو خلاص هو إيه قال لك همشيها اشتراكية تمام، فعملوا كتب قال لك أبو ذر الاشتراكي، والله في كتب كده سيدنا أبو ذر ده الاشتراكي، لأنه يعني هو أول من أقام النظام الاشتراكي. عشان إيه ما احنا نمسح أي حاجة؟ لا 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 خالص، أنت عايز اشتراكية الدين بيقول اشتراكية، قلبناها رأسمالية، قال لك ده هو ده الدين بالضبط، ده هو الإسلام ما بيدعوش إلا إلى الرأسمالية. فتجيبها كده تجيبها كده، يعني مرة تجيبها أبو ذر ومرة تجيبها عبد الرحمن بن عوف، ما هو ده بقى الرأسمالي، واخد بالك؟ طبعا الكلام ده كله كلام فاضي، ولا ده ولا ده هو يعرفه منين. فهو الفرق أول شيء الاقتصاد الإسلامي ليس نظاما اشتراكيا ولا رأسماليا. الفرق ما بين الأمرين بسرعة، هنا دي سلطة الدولة وهنا دي نظام الاقتصاد الحر. هنا البلد انتوا عارفين بقى أيام عبد الناصر والتأميم والكلام ده، والبلد هي اللي تبقى ماسكة الأمور الأساسية تمام، ويبقى ايه البلد هي اللي بتقسم حصص المال على اساس ان هي تبقى ماسكه السلطه دي. فطبعا ده بيناسب جدا مناخ بيغلب فيه الفقر، فعشان كده تلاقي الناس الغلابه بتحب جدا العصر الناصري، عشان خاطر ايه؟ انه عمل ودانا والفلاحين خدوا اراضي والدنيا مش عارف ايه الكلام ده، لانه مناسب للمعنى. الناحيه الثانيه في نظام الرأسمالي ما بيفكرش في كده، بيفكر في الايه، انت مالك الامر ده، ده راس المال بتاعك، واقتصاد حر ما عليكش اي نوع من القيود الا بعض القيود اللي بتضعها بعض الدول يتناسب مع بيئتها ووضعها. ادي الفكره ببساطه قوي. الاسلام فين من الاثنين دول بقى؟ اشرح لكم الاول الفروق من حيث بعض الحاجات. اول حاجه الفرق من حيث المقصد، يعني الاقتصاد ده الاشتراكي والرأسمالي بيقصد لإيه؟ إيه هدفه؟ والاقتصاد الإسلامي بيقصد لإيه؟ هنا الاقتصاد الإسلامي لأنه من عند رب الناس ورب البشر، فبيتعامل مع البشر من ناحيتين، الناحية المادية والروحية. فالاقتصاد الإسلامي بيطلب منك إيه؟ بيقول لك أنفق وتصدق على الغلابة، بص المعنى الإنساني، ولسه بيقول لك خد بالك من عيالك وأنفق على من تعول، فبيديك الناحية التانية خد بالك من ده ومن ده، فبيحط لك المناسب ليك كإنسان من الناحية المادية ومن الناحية الروحية، فبيشبع الحاجتين. إنما النظام الاشتراكي أو النظام الرأسمالي دايما يشبع الجانب المادي وينسى الجانب الروحي. يبقى الإسلام بيطلب في الاثنين، إنما مقصد التاني، عشان كده بيحصل المشكلة لما بتيجي في الاشتراكية بتعمل ايه؟ ما خلاص ما في ناس هي اللي ماسكة الموضوع كله، فبيبقوا برضو بتضخمهم جدا جدا جدا، فبيبقى فوق وفي ناس تحت خالص، برضو بسبب ان هو اللي ماسك راس المال. حتى لو قالك انا هوزعه وهعمل فيه كذا وكذا، بس هي اصل المال لسه النبي بيقول حلوة خضرة، وده اللي حصل ما بعد ثورة 52 والمشاكل اللي حصلت بسببها. لما بقى في الاقتصاد الحر بتعمل بقى نادي العشرة تلاف، تعرفوا نادي العشرة تلاف أسرة؟ بيسموهم كده نادي العشرة تلاف أسرة في مصر، هم دول كانوا بيحكموا البلد، هم عشرة تلاف، هم دول المسكين مقاليد الأمور كلها في البلد، وهم دول اللي كانوا بينعم عليهم، وهم دول اللي لهم ارتباطات، وهم دول الفلول دلوقتي. العشرة تلاف دول أسرة، دي اللي ماسكة المقاليد كلها، دول اللي معدين، وكان ليهم ليميت معين كده، ليهم حد معين بيتعرف، يعني اللي بيعدي في البلد 100 مليون مثلا ده محطوط اسمه على طول هناك بقى. فده النظام الرأسمالي بيعمل ايه بقى؟ 50% من الشعب تحت خط الفقر. وفين بقى؟ وعندنا في اعظم الناس في العالم كله ثروة، عندنا عدة اسماء موجودة في قائمة اغنى اغنياء العالم. فايه ده وايه ده؟ هو ده الموضوع. تاني حاجة، المنهج في الاقتصاد الاسلامي منهج بيقوم على العقيدة وعلى الأخلاق وعلى الحلال والحرام والتكافل والتعاون، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله. المنهج في النظم الاقتصادية الأخرى بيقوم عليه الدين حاجة والحياة حاجة تانية خالص. هنا انت بتتكلم برضو في الحتتين، المنهج هنا متكامل بيراعي علاقتك بالناس وعلاقتك برب الناس. هنا ما بيفكرش في اقتصادي، هنا بيفصل لك دي عن دي، دينك ده يا حبيبي اقعد في الجامع ان شاء الله تقعد لي من العشاء الفجر تصلي، انما ماليش دعوه انا بقى بره الجامع بالموضوع ده خالص، ارسل لي بقى حته مسلم وغير مسلم ونظام اسلام. وتلاقي الاعلام كده اول ما حصلت الازمه الاقتصاديه من سنتين تلاقي الاعلام مش معامل، بعض الناس وهم متضايقين جدا ان الاقتصاد ده بيقولوا انه في فرنسا وفي بعض الاماكن بيدرسوا موضوع الاقتصاد الاسلامي, واللي بيتكلم المذيع ولا المذيعة اللي بتتكلم كانها عدوة للاسلام. يعني ماله يعني؟ انه لا لا لا, المتخلفين اللي قاعدين بيقولوا النظام الاسلامي ده والنظام الاقتصادي, لا لا لا, ما فيش حاجه اسمها كده. من حيث التشريع, الفرق ما بين ده وده, هنا عندنا قواعد اساسيه في المنهج الاسلامي. بص الكلام ده عشان اسمعوه بس, وليه تفاصيل في كتب الفقه بس تسمعوه كده عشان تستأنسوا بيه في المعاملات. يعني هقول لك حاجة, في بعض الحاجات لما بحد بيجي يسأل فيها بتقول له شريطة عدم الإضرار, زي مسائل الملكية الفكرية والملكية الفردية للأشياء, بيقول لك أنا هاخد السي دي دي هنسخه, تقول له للاتجار, بيقول لك لا للاستخدام الشخصي, تقول له طالما لا تضره, لا تضر بالشركة الأم اللي بتعمل الكلام ده, الأمور مبنية على لا ضرر ولا ضرار, بنراعي المسائل دي. إنما في الاقتصاد الآخر ما بيراعيش المسائل دي, لو يقدر يشيله من على وجه الأرض بيعمله. وأصل المسائل كده, وشوفوا أي شركة من الشركات الكبيرة في العالم كله إزاي بقت هي الشركة الأم في المجال ده, إنها أول حاجة تصفي كل الشركات الصغيرة, تروح نازلة بمنتج وتصفي الناس كلها وتحتكر هي الشيء ده. شوفوا كده ازاي بيل جيتس صار الان هو اسطورة التكنولوجيا, اقروا في تاريخه كده عمل ايه لغاية ما وصل لكده, والحروب اللي كانت بينه وبين شركات التكنولوجيا الاخرى لغاية ما وصل لده. الامور بتمشي كده. عندنا ان احنا عندنا قاعدة بتقول درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يعني لو هناخد فيها حاجة دلوقتي, الناس زي موضوع الاحتكار ده اللي لسه بنقول عليه, طب دلوقتي درء مفسدة ان الناس دي ما تعملش مقدم على انك تحط بزيادة 10% في جيبك ولا 20% في جيبك, فلا, درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. قواعد: المشقة تجلب التيسير, الأمور لو لقيت أن المعاملة دي هتسبب حرج للناس يسرها وسعها على الناس علشان يبقى الأمور بينهم قايمة على المرونة. يقول لك التحكم إلى العادات. يعني العادة محكمة. يعني العادة محكمة, يعني العرف العام. بيجي تسأل العرف يا جماعة ايه احنا بنعمل ايه, الراجل اللي بيجي يقولك انا بمشي الساعة مش عارف كام من المصلحة الحكومية دي, فتيجي تقول له رئيسك عارف العرف العام بينكم جاري على ايه, عشان نبتدي نشوف ما كل الكلام ده هو اللي بيفتى بيه, هل في اضرار, هل في كذا, هل في كذا, طيب الناس دي عارفة, طب لو عرف كذا يبقى ايه الحكم, لو اللي فوقيك يعرف ان انت بتخرج كذا يقولك لا ما يوافقش, يقول له لا ما ينفعش. فبنتحكم في حاجات لإيه؟ للعادات والأعراف الموجودة. إذا اجتمع حلال وحرام, حلو؟ الغلبة تبقى لمين؟ للحلال ولا الحرام؟ للحرام. إذا اجتمع حلال وحرام يبقى أنا أمتنع عن الشيء ده ولا لا؟ يعني إذا دلوقتي أنا مش قادر أوصل إنه دلوقتي المال ده مختلط والحرام فيه مش عارف نسبته بالظبط وفي حلال في الموضوع, أخذ من المال ده ولا اتقي الشبهة؟ طالما مش قادر تعرف النسبة, لو عارف ان النسبة اقل, يعني عندك 10% 20% حرام ومش عارف تطلعهم وعندك 80% حلال, لا, خد من المال ده بقدر الايه, بقدر الحلال على اساس انه يبقى الغالب فيه ده. انما انت عارف انه لا الحرام اغلب, لا خلاص ابتعد عنه لانه ده هيبقى الغالب فيه الحرام. طب مش عارف الحلال اكتر ولا الحرام اكتر, ما بين الاثنين تعمل ايه في الوقت ده؟ يبقى انت عندك هنا اذا اجتمع حلال وحرام غلب الحرام, لحديث فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. عندنا قاعدة بتقول الغرم بالغنم. ايه الكلام الصعب ده؟ الغنم يعني الربح والغرم يعني الخسارة, اللي هي القاعدة الاسلامية الاساسية. هديك فلوس للمرابحة, ماشي, شغلهم لي في اي مجال انت شغال فيه, ماشي, على مبدأ ليه الغرم والغنم. ما ينفعش يجي يقول لي ايه انت اصلك خدعتني وخسرت وعملت الكلام ده, ما ينفعش. هو ساعة المكسب بيبقى حلو وساعة الخسارة يبقى لا, الا انه يكون الاولاني ده اللي خد الفلوس مهمل ويثبت اهماله, خد الفلوس قاعد يلعب بيها وثبت لك الكلام ده, فده موضوع تاني. بس الاساس اللي مبدأ عليه اللي هو الايه, الغرم والغنم. والشرع يراعي ايه, انه الفلوس دي تتحط في المقاصد بتاعتها, يحفظ الدين, يحفظ النفس, يحفظ النسل تتجوز بيها, تحفظ نفسك بكل الاسباب من مأكل ومشرب وملبس و يبقى الاساسيات دي بيجي الشرع دي. انما النظم الاخرى نظم بتقوم على اسس بشرية, والاسس البشرية دي بقى بتحتمل, وبالتالي بيبقى فيها جانب نفع المجموعة للناس وتضرر على مجموعة من الناس. شوفوا من حيث المقومات, تجد النظام الإسلامي بيقوم عليه الزكاة وتحريم الربا وتحريم المعاملات اللي فيها جانب من الشطط زي الغرر والحاجات اللي احنا قلنا عليها دي. إنما المقاومات اللي بيقوم عليها النظام الاشتراكي أو النظام الرأسمالي تلاقيه يهتم جدا بنظام الفايدة ونظام الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وبيعتبر إن هو ده الأساس اللي بيقدر يجمع به المال مش الاستثمار. طيب حركة السوق الفرق ما بينهم فيها إيه؟ هنا النظام الاقتصادي بيقول لك ما فيش جهالة، ما فيش غرر، ما فيش تدليس، ما فيش غش، ما فيش مقامرة، ما تتعملش. كل الحاجات دي أمور بيعتبرها الشرع فيها إجحاف بالناس، حرام عليك. إنما النظام الآخر ما بيعتبرش الكلام ده خالص ولا بيحطه في البال. هي دي الأساسيات اللي بيختلف ده عنه. تعالوا بقى بسرعة أقول لكم كلام الغرب عننا، يعني الحق ما شهدت به الأعداء. باحثة إيطالية اسمها لوريتا نابليوني عملت كتاب اسمه اقتصاد ابن آوى، قالت إنه المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية مع انهيار البورصات في هذه الأيام، وقالت إنه النظام اللي ماشي في أوروبا ده هو ده النظام اللي سبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة الموجودة دلوقتي. ودلوقتي كلهم بيتكلموا إن الفايدة تبقى صفر. بيعجبني أنا الكلام ده، ويقول لك الفايدة صفر. يعني إيه الفايدة صفر؟ هي في فايدة؟ يعني ايه فايده صفر؟ يعني مفيش فايده، بس مش عايز اقول لك مفيش فايده، يعني مش عايز ينطق بيها حتى، يقول لك يعني نخلي النظام انه يبقى الفائده صفر، اللي هو مفيش نظام الفائده. لان طبعا البدايه كلها كانت من البنوك العقاريه، كنت تروح في امريكا تجيب بيت زي ما انت عايز ويسقط على 60 سنه عيش بقى، وطبعا شويه بشويه هتقعد تدفع لك شهر 2 3، بعد شويه مش قادر، الموضوع بقى متضخم جدا، البيت اللي كان ب 100,000 دولار بقى عليك بنص مليون، هجيبهم منين؟ عيش بقى مش دافع. طب تعمل ايه؟ زود في المده، زود زي ما انت عايز. فوصلنا في الاخر خلاص ما حدش بيدفع، فوصلنا انه خلاص وصلوا للعجز ده والبنوك فلست. واحد من حوالي 20 سنه قبل الازمه دي ما تتعمل خد جايزه نوبل، واحد اسمه موريس آلي فرنساوي، قال باللفظ كده إنه الخروج من الأزمة التي سيشهدها الغرب إعادة التوازن بشرطين: تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر. يعني هو بيقول لك نوصل لصفر، 1 من 10 في المش عارف إيه، يعني حاجة بسيطة قوي 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 قوي، يعني في الأخر إنه ما يبقاش فيه الجانب ده، ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 2% بعد ما كانت 20% و25%. قالك مش هيصلح نظام الاقتصاد العالمي ده إلا إنه يحصل الكلام ده. أدت الأزمة المالية إلى إفلاس عدد من البنوك، آخرها بنك واشنطن ميتشوال. البنك ده بيقولوا سادس مصرف في أمريكا، تدهور بسبب الأزمة العقارية وتدهورت أسهمه في البورصة. فبعد ما حدثت المشكلة دي وده رخر وقع، ظهر بعض الكتاب كتب كلام بقى، اسمع المقالة دي بالذات، واحد اسمه بوفيس فانسون رئيس تحرير مجلة تشيلينجر، عمل موضوع سماه البابا أو القرآن، وتساءل عن أخلاق الرأسمالية ودور النصرانية كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في هذا الأمر، وتساءل في تهكم شديد قائلا: أظن أننا بحاجة أكثر في هذا الوقت إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل. قال لهم النظام ده ودنا دلوقتي في الأزمة اللي احنا عايشين فيها دي، إنما القرآن بيقول لهم ما فيش ربا، ما فيش كذا، ما فيش كذا، ما فيش كذا، لو كنا تحاكمنا للقرآن كان الموضوع اختلف. إيه رأيكم بقى احنا كمسلمين نفرح احنا بالكلام ده؟ شفت بقى، يبقى نتحاكم للقرآن، طالما قالوا لنا هم القرآن هو اللي فيه الموضوع يبقى القرآن هو اللي يمشي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا في حاجات كتير قوي أنا كنت مجمعها في هذا الأمر، بس يكفي بعض الإشارات لهذا الوضع. آخر حاجة عايز أقولها لكم الموضوع يمشي إزاي بسرعة. البنوك الإسلامية الموجودة دلوقتي تعرفوا عددها كم؟ أنا عدت أبحث عن الموضوع ده، عددها قرابة 436 مؤسسة مالية إسلامية في العالم. نسبها بالشكل الفلاني، النظم الإسلامية دي دلوقتي في 39 دولة، دول الخليج لوحدها فيها 138 بنك إسلامي، بنجلاديش فيها 8 مصارف، ماليزيا فيها 18 بنك إسلامي، باكستان فيها 29، السودان أكبر بلد في العالم فيها بنوك إسلامية، فيها 32 بنك إسلامي. طبعا احنا عندنا شويه البنوك المعروفه اللي هي اما البنوك الاسلاميه الصرف او البنوك اللي بيسموها النوافذ، بيسموها كده اللي هو بنك كذا وعامل لك فرع للمعاملات الاسلاميه، فده موجود برضو في العالم. السعوديه فيها 9 نوافذ، البحرين اكبر بلد عربي 10 نوافذ، الامارات 7، قطر 5، الكويت 2، احنا عندنا كم واحد كده برضو على قد الحال يعني. الغريب بقى والعجيب في الاحصائيات ان وجدت كالتالي: اكبر بنوك اسلاميه موجوده دلوقتي في لندن. بريطانيا دلوقتي فيها بنوك اسلاميه، قلت لكم المره اللي فاتت، واللي ماسك البنك مش مسلم بس بيتعامل بالنظام الاسلامي اللي هو شايف هو بيعتبرها النظريه، بس هو النظام ده النظام اللي ماشي بالطريقه الاسلاميه دي. بلجيكا عملت مركز للخبراء الاقتصاديين في بلجيكا بمساعده 15 هيئه اقتصاديه، ده اقرب حاجه اتعملت علشان خاطر انه يدرسوا النظام ده ويطرحوه في بلجيكا. لوكسمبورغ فيها الان بنك اسلامي يرتبط ببعض البنوك الخليجيه، وهم نفسهم بيقولوا اللي انا بقى عايز اوصله لكم، نظام الاسلام بيقوم على ايه؟ في شويه حاجات كده. واحد، مفيش ربا، وشرحت لكم الربا المره اللي فاتت، ربا الفضل وربا النسيع، ربا القروض ما يقومش على موضوع القرض. النظام الاسلامي بيقوم على مبدا الايه؟ المكسب والخساره، اللي بنسميه مبدا المرابحه. مرابحه انت تاخد الفلوس وتعمل، واحد يستثمرها لك، بيقوم على مبدا الاستثمار لا مبدا القروض اللي هو فلوس قدام فلوس. القصه بتاعت فلوس وفلوس دي هي دي اللي فيها مشكله. طب انا عايز اشرح لكم حاجه واختم بيها بسرعه عشان تبقى فائده فقهيه. تسمعوا عن حاجه انا قلتها لكم في وسط الدرس اسمها بيع العينه، وحاجه اسمها التورق. يعني ايه بقى؟ اشرحها بشكل بسيط. انت هتاخد حاجه بالاجل، قسط، ماشي؟ فرحت انا الحاجه دي لو كنت دفعتها القسط حلال، حلال. ليه حلال؟ هو انا هبيعها لك دلوقتي، لو هبيعها لك كاش هبيعها لك ب 100 قرش، اجل خليتها 120، دي معامله ودي معامله. ايه الحرام؟ عشان بس الناس كلها بتقعد تقول لك ما فيش فرق ما بين الربا وما بين القسط. لا، في فرق. الفرق ان انا لما جيت ما قدرتش ادفع القسط، في الربا بيقول لي خلاص هم كانوا 120 خليهم 125، في القسط بيقول لي ادفعهم، ما عنديش والله، ما عنديش بتاع. طب انا مكتب عليه وصولات بتاع، لو انا فعلا انا مقدر الامور، احنا لسه قايلين وفاء وامانه واخلاقيات، فانا مقدر الامور ان هو ما يقدرش، فربنا بيقول له ايه؟ فنظره الى ميسره، اصبر عليه شويه. لو ما كانش وانت شايف ان هو لا ده مماطل وبتاع، خد حقك منه، بس هتاخد حقك، مش ان انت تزود عليه فلوس، هو مش ناقصه الموضوع كده. فده الفرق. الفرق ان انا بساله سؤال واحد، لو ما دفعتش القسط يجي يقول لي انا هروح اجيب عربيه نظامها كذا كذا، لو ما دفعتش القسط العقد فيه هيحصل ايه؟ فايده 5%، فايده 7%، انسى، ده ربا. انما ايه؟ لا مكتبني وصولات، ووصولات يعني تودي في داهيه، لا ماشي، ده قسط ما فيهوش مشكله. فهمتوا الفرق ما بين ادي القسط وادي المعامله الربويه؟ طيب انا اشتريت بالاجل، كويس، ففي حيله، هعمل ايه؟ ان انا هدفع له، هي دلوقتي قال لي 120 دفعت له 50 وقسطنا 70، حلو، اروح انا راجع له تاني، هو دلوقتي عليا كام؟ عليا 70، دفعت له قسط، وبعد شويه قلت له بقول لك ايه، انت مش عايزهم 70، اديهم لك 40 وكاش ونخلص، ابقى عملت ايه؟ لفتها. او في وقت من الاوقات انا خدت السلعه واستنفعت بيها شهر 2 وبعد كده عايز ارجع للايه؟ للكاش، فراح جاي قايل له ايه؟ انا اديتك 50 وانت كنت يا عم كنت طارحها ب 100 وعادي بقى السوق واقع وبتاع ومفيش مشكله، خد 50، انا انتفعت كده. بص بقى الربا فين؟ الانتفاع بتاع الشهرين وكمان الايه؟ وانا دفعت السعر الحقيقي. الانتفاع ده كانه مش كل قرض جرى نفعا فهو ربا. وصلت جت فين الحاجه؟ ان هو انتفع بيها واداله بعد كده اي قرش في المقابل. طب لا افرض حسبها، ما هو لا هو كان حاسبها 100 و120، فهو بعد كده لو باعها حتى ب 90 على اعتبار السوق، يبقى انت في الاخر خلاص انت انتفعت بانتفاع زايد. هنا شبهه الربا. يبقى اقولها لكم بسرعه تيجي ازاي. ايه بيع العينه؟ النبي قال: اذا تبايعتم بالعينه واتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم، تعيشوا الذل كله. اذا تبايعتم بالعينه، عشان ايه دي؟ شبهه ربا. عشان كده جمهور الفقهاء على حرم بيع الايه؟ العينه. اقولها تاني، خدتها بالاجل وبعد ما قعدت انت عليك اقساط 12 شهر دفعت قسطين جيت له في النص قلت له بقول لك ايه حدهم لك كلهم بدل ما تقعد 10 اشهر وانت ونصيبك خدهم دلوقتي وشيل من الثمن يبقى هنا فيها ايه الحيله دي. طيب دي الايه دي العينه. ايه التورق بقى؟ المعامله دي كانت بيني وبين واحد صح. لو دخلنا ثالث عملت ايه بقى؟ انا رحت جاي اشتريت دي خدتها ب50 هي ب120 قسط رحت انا واخدها ملكتها عليا كام 50 لسه او عليا 70 بالقسط رحت رايح بايعها لواحد تاني انا دفعت 50 ورحت بايعها لواحد تاني ب90 ماشي انا عايز اعمل الحركه دي عشان ايه عشان اخد 40 انا معيش فلوس عايز سيوله فمش عارف اجيب سيوله رحت رامي 50 ورحت بايعها تاني وعملتها ده اسمه ايه اسمه التورق. يعني ايه التورق؟ يعني ان هو عايز فلوس عايز ورق فعايز فلوس راح عمل ده فدخل واحد تالت. هنا المعامله دي بقى جمهور الفقهاء على اباحتها وابن تيميه بيقول بحرمتها قال لك ما هي برضه لفه كده وفيها حيله انما الجمهور بيقول لك لا انه المعامله دي مش عينه والمعامله دي مش حرام. بص الكلام بيسموها التورق عشان بس الحاجات دي كلها ناس بتسال عن المعاملات دي كتير ممكن اللعبه دي تتلعب يعني واحد عايز يسيل فلوس ويجيبها كده وهيرجع تاني يدفع للتاني قال لك ينفع ده عند الجمهور انما عند الايه عند ابن تيميه بيقول لك لا حرام علشان خاطر برضو كده ايه اشبهت لعبه العينه الاولانيه هي دي التورق ده اللي هو حرق البضاعه. فدي موجوده في نظم الاقتصاد الايه الاسلامي مطلوب في الاقتصاد الاسلامي لو احنا هنطبق شرع الله عز وجل احنا مطلوب مننا نعمل ايه ان احنا هو ده النظام اولا ان احنا نمنع نظام الفايده سواء بقى ان انت تروح تشتري عربيه بالقسط وتدفع فايده لا ما تعملش دلوقتي بفضل الله عز وجل لما بدا الناس تسال وتيجي تقول لك عربيه ومش عارف ايه تبص دلوقتي تلاقي في الوسيط وتلاقي في الحاجه يقول لك ايه وبنظم اسلاميه مش لاقيني بيعه فيعمل ايه طب جه قال له مش مشتري ليه يا عم قال له عشان انت بالفايده والفايده دي ربا راح سال قال له لا القسط ده قسط ربوي طب نعمل ايه نعمل نظام اسلامي اعمله ازاي قال له خلاص تبقى اعملها قسط طب ما مش مشكله خلاص نخليها بدل ما بكذا بقت بكذا واخدت برضو حسابيتي واشوف هعرف اجيب منه الفلوس الاقساط ازاي ويبقى انا كسبان ماشي كده صح. لا تبع ما ليس عندك. العنديه دي حاجتين عندي اللي هو واحد حاطط لي بضاعه في المحل هي بتاعتي لا انا ما دفعتش فلوسها كاش او ما دفعتش فلوسها بس هو مديني كاني مديني عقد وكاله بيعها وشوف انت تكسب فيها كام ورجع لي الفلوس تنفع كل الناس ماشيه كده اه ماشي ما فيش حاجه دي اسمها لا تبع ما ليس عندك لا ده عندي اهو. فالعنديه حاجتين عندي يعني بتاعتي راس مالي دي فلوسي او عندي ان واحد وكلني في بيعها وانا باخد فيها في الاخر خالص نسبتي يبقى لا تبع ما ليس عندك يبقى عندنا حاجه تانية ادينا قلنا هو بيع الغرر ما تغررش بواحد وتستغله بيع الجهاله ان هو واحد زي حالته ده دي اسمها بيع الجهالات انما ببيع حاجه مش بتاعتي. وفي حاجه اسمها بيع الفضولي. ايه بيع الفضولي ده؟ انت قاعد كده وفتح محل قلت الراجل راح اصلي ماشي خلي بالك من المحل وهروح اصلي وارجع جاله زبون راح داخل قال له بكام دي عايزك ينفعك يعني فراح قال له دي بخمس قروش هي بتتباع ب15 او هي اقل او اكتر فجي راح قال له يلا يا عم بخمس تعالى ورحت انت راجع له قلت له إيه حد جه حد قال له اه ده بعت لك يا عم الشغلانه دي انت كمل اهلك القصه دي كانت بخمسه تبيعها بكذا اه اسمه بيع الفضولي. ده ايه حكمه في الشرع؟ حرام. طب وايه الا باذن صاحب الشيء بعد كده يقول له يعني ما سامحني طب في الحكايه دي لو اذن له خلاص لو ما اذنلوش ياخد منه لانه باع ما ليس له ما ليس عنده شفتوا بقى ده اسمه بيع الفضولي. ادينا يعني قلنا شويه حاجات كده ايه مع الماشي بيع الغرر بيع النوع من انواع البيع العينه وحرمته والتورق وخدنا شويه الكلام بيع الجهالات ادي النظام الاسلامي اللي احنا نريد ان نقيمه اساسه اخلاقي هو ده اساسه ايماني اساسه معامله بشريه انسانيه ما بين الناس نعرف بقى نطبق شرع ربنا علينا الاول عشان يطبق على الدنيا بعد كده بأسرها مش بس على بلدنا لما شيئا فشيئا يبقى الاقتصاد الإسلامي ده قوي. وعشان كده أختمها وأقول إنه اللي بيقولوا البنوك الإسلامية إحنا مش هنشتغل فيها لأنها هي أقول له قويها لغاية ما تبقى هي شوكة
تقدر تفرض أسلوبها على الواقع العالمي أو على الواقع الاقتصادي الإقليمي. لكن طول ما أنت قاعد تقول لي أصلها زيها زي مش عارف إيه، طب ما هو كلهم هيضعفوا، لأن كل اللي هيلعب اللعبة هيصطدم بصخرة الواقع هيروح راجع تاني. فهذا شيء مسموح به من باب ارتكاب أخف الضررين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.